المؤلف رحمه الله كتاب الظهار عن سلمة بن الصخر رضي الله عنه قال: كنت امرأ قد أوتيت من دماء النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان زعرت من امرأتي حتى ينسلك رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فتتارع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزئ، فبينها هي تخدمني من الليل ازدغش إلي منها شيء فوسبت عليها، فلما أصبحت ودوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عرضا، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك. وخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ قلت نعم ها أنا ذا. فامضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له. قال عتق رقبة، فضربت صفت رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما بدا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفع إليك فاطم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. وهو أيضا من الأمور المتعلقة بأمور الأسرة، وهو من ارتباطات النكاح، فإن كل الأبواب السابقة كانت في هذا الموضوع من النكاح والطلاق والرجعة والنشوز والإيلاء، كلها معلوم أنها تتعلق في ضبط العلاقة بين الزوجين وبيان أحكامهما أو أحكامها. وهذا هو الظهار. وكل هذه الأمور، ما يتعلق بالإيلاء وما يتعلق بالظهار وما يتعلق ب الخلع وما يتعلق بالطلاق، هذه كلها شرعت أولا لضبط العلاقات بين الزوجين، ثم أيضا لاحترام هذه العلاقة، وأن لا تكون مكانا للتلاعب ومكانا للعبث. فإن كان الزوج قد أعطي القوامة وأعطي حق حل النكاح وهو الطلاق، فإن هذا أيضا قد وضعت له الضوابط، لأن الله عز وجل سمى عقد النكاح ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ وهو عقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استحللتم فروجهن بكلمة الله، مما يدل على عظم شأن هذا العقد. ومن أجل هذا جاء احترامه، وجاء الرجل محاسبا على الألفاظ التي تخرج منه، كل ذلك حتى لا تكون المرأة محل عبث، وحتى لا تكون هذه الألفاظ والكلمات محل عبث، لا فيما يتعلق بالإيلاء كما سبق معنا، وهو أن يحلف الرجل أن يمتنع الطلاق، الأمر ليس عبثا، وإنما يوضع له أمد ثم يحسب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطلاق، وكذلك ما يتعلق بألفاظ الظهار وكل هذه الأشياء. الظهار كان عند أهل الجاهلية أيضا، الظهار كان عند الجاهلية، كان الرجل يظهر امرأته بكلمات يعبث بها وكلمات لا نهاية لها، فلما جاء الشرع حذر من ذلك وسماه منكرا من القول وزورا. فالأصل في أنه لا يجوز، حرام، حرام أن يظاهر الرجل من امرأته، لكن لو فعل فإن على هذه الكفارة الغليظة. والظهار هو أن مأخوذ من الظهر، الظهار مأخوذ من الظهر، لأن العادة المألوفة أو الكلمة المألوفة عند أهل الجاهلية التعبير بالظهر بأن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فأخذت من هذا الكلام. وإلا لو أتى بكلمات غيرها كما سوف نرى فإنها تكون ظهارا، لكنها أخذ من الظهر لأنها هي الكلمة الشائعة وهي المألوفة وهي التي كانت عادة يستعملونها، أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. ومعلوم أن الظهر هو محل الركوب، بمعنى أنه يحرم علي قربك كما تحرم علي أمي. ولا شك أن الله عز وجل سمى هذا منكرا من القول وزورا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولد لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولا شك أن هذا يدل على عظم هذا الأمر، بل إنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن المنكر من القول والزور الذي يأتي به القرآن ويشنع به القرآن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وما ذلك إلا لأن المطلوب هو أن يحافظ الإنسان على ألفاظه، وبخاصة فيما يتعلق بحق أهله، فإن الأصل هو الاحترام بين الرجل والمرأة مهما كان، وإن كان الرجل قد أعطي القوامة وأعطي نوع من إن صح التعبير نوع من الصلاحيات، فإنه لا يجوز له أبدا أن يتعسف في استعمال هذه الصلاحيات. فمن هنا حوسب كثيرا على كلماته وعلى ألفاظه، ووضع لها حد حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب ولا مجال للعبث. بينما كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته ثم إذا قاربت العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا حتى يجعلها معلقة لا بذات زوج ولا مطلقة. ولهذا قال الله عز وجل فتذروها كالمعلقة. أهل الجاهلية كانوا كذلك، فلما جاء الشر حسم فأعطاه ثلاث فرص، ثم كذلك الإيلاء أعطي مهلة أربعة أشهر، فإن الأمر ليس محل عبث. وكذلك الظهار، الظهار وإن كان لا يؤدي إلى طلاق ولا يؤدي إلى فراق، لكنها كلمات شديدة فكانت الكفارة شديدة على ما سوف نرى. إذن الظهار مأخوذ من الظهر، لأن العادة المألوفة وأن الكلمات المألوفة في هذا أن الرجل كان يشبه زوجته أو حرمة زوجته بحرمة أمه، وغالبا ما يعبر بلفظ الظهر. والمقصود هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضا منها بمن تحرم عليه كلها أو بعض منها أيضا، بمعنى أن يقول أنت كأختي أنت كأمي أو يدك ككذا أو، فإذا شبه بعض كلا أو بعضا، شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه، فإن هذا يكون ظهارا. هذا هو الظهار في اللغة، وهذا هو في الاصطلاح. قال عن سلمة بن صخر قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يتغيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتبع في ذلك. يعني أن الرجل قصد بمظاهرته هو لأنه خشي أن يقع بمحرم في رمضان، يعني خشي أن يطأ أهله في نهار رمضان، فظاهر من باب مقصوده هو أن يحافظ. فقال لها، طبعا الظهار يقع مؤقتا ويقع مطلقا ويقع مؤبدا، فلو قال أنت علي كظهر أمي شهر أو إلى شهر، فإنه إن امتنع مدة الشهر ثم انتهى الشهر لا شيء عليه، أما إذا وطئها أثناء المدة التي حددها فإنه يكون مظاهرا، فإنه يكون مظاهرا. فهذا خشي على نفسه لكنه أتى أيضا بأمر ممنوع، فقال أنت علي كظهر أمي رمضان كله حتى يسلم، لأنه يخشى أن يقع في محرم في رمضان، بمعنى أن يقع أن يطأها في نهاية رمضان. فقال فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، يعني مؤقت فرقا، يعني خوفا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك، يعني فيكون علي ملامة في ذلك. أتتابع هنا بمعنى يصيبني ملامة إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، بمعنى أني أخشى أني إذا وقعت في 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 المواقعة في الليل أنه يستمر معي إلى النهار والنهار ممنوع. فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، نهار رمضان، وأنا لا أقدر أن أنزع لشدة ما عنده من شبق وشدة ما عنده من حب النساء. فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء، فوثبت عليها أني لم أستطع أن أمنع نفسي. فلما أصبحت غدوت على قومي، يعني لأن أحس أنه قد وقع في أمر عظيم، لأنه كان ظاهرا ولكنه وقع في هذا، فأدرك أن هذا شيء عظيم، وأنه فذهب يستشير قومه. غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري، فقالوا والله لا نفعل، لأنهم رأوا أن هذا شيء كبير وخشوا أن يكون شيء وأن يدخلوا في أمور لا يستطيعون منها خروجا، أو أن يكونوا قد كنوع من الشفاعة في أمر محرم أو نحو ذلك، فهم خشوا على أنفسهم من باب الحذر أيضا والحيطة. فقالوا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، يعني كأنه يخشى أن يكون هذا نوع من الرضا والموافقة على هذا الأمر الممنوع، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، يعني خشوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر منكر، خشوا أن يشدد في هذا ثم يصيبهم ما يصيبهم من اللوم والعتب الذي قد يبقى نوع من الشيء الذي يعيرون به. ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، يعني اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر ما انظر خلاصك. فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل أيضا على قوة إيمانه رضي الله عنه وعلى شدة حذره وخوفه ووجله، لأنه أشفق على نفسه وعلم أنه قتل شيئا عظيما ولكنه يريد الخلاص والطهر والتطهير. قال فخرجت فأتيت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، يعني هل فعلت ذلك؟ فقال أن فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، فقال أنت بذاك، قلت نعم، يعني أنه قرر، وإن كان من المعلوم أنه لا يقرر، الذي يقرر هو الزاني، الزاني هو الذي يقرر إذا كان وقع في الزنا، أما المظاهر لا يقرر، لكن هذا من باب يعني نوع من التأكد أو نوع من أو قد يكون نوع من اللوم، لكنه العلماء متفقون على أن المظاهر لا يحتاج إلى أن يقرر في ظهاره، بخلاف الزاني لا بد أن يقر ربعا كما هو معروف. فقال أنت بذاك، قال أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت نعم، ها أنا ذا فأمضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له، يعني جاء مؤمنا موقنا ومعترفا بذنبه ويريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهره وأن يدله على خلاصه، فأنا صابر له، يعني مهما حكمت علي فإنني خاضع مستسلم صابر، ويدل على قوة إيمانه رضي الله عنه. قال أعتق رقبة، هذا يدل على أن سلمة هذا جاء بعد تشريع الظهار، لأن سيأتي معنا في قصة أوس بن الصامت في قصة المجادلة هو أنه كان سبب النزول، لكن هذا يدل على أنه حدث بعد القصة بعد التشريع، لكنه قد يكون يجهل أو لم يعلم بالحكم. قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي، يعني قلت هكذا لا أملك غيرها، لا أملك غيرها، وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، يعني ما عندي لنفسي، أنا فقير ليس عندي لا أملك رقبة ولا أملك ثمنها. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، وحشا يعني جياعا، هذا التعبير الوحش بمعنى تعبير عربي بمعنى أنه ليس عندنا شيء. وبثنا جياعا، وحش معنى جائع، وحشا ما لنا عشا. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنها عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. يبدو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما معلوم له عمال يأخذون له الصدقات من الناس، فقوم سلم بن صخر بن زريق قال اذهب إلى فلان منهم فإنه هو الذي يأخذ صدقاتكم، فقل له يعطيك صدقة قومك كلها. فقال اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة. طبعا هذا هي الكفارة، كما يعتق رقبة من قبل أن يتماسى كما قال الله عز وجل، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وكل ذلك يطرح عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فيقول لا أستطيع الصيام، لا أستطيع الإطعام، قال حتى لا عندي شيئا، فقال لي بفلان إلى آخره. وهذا يدل على أن الأمر طبعا يعود إلى المستفتي، بمعنى إذا جاء المستفتي يفتي يستفتي، فإن المفتي يفتيه ويقول له كفاية، قال لا أستطيع، غالبا يكله إلى ما بينه وبين الله. عندما يقول لا أستطيع الصيام فإنه يشد عليه ويقول إن كنت لا تستطيع هذا بينك وبين الله إنما هذا هو، ثم ينقله إلى الشيء الذي بعده وهو الإطعام. حتى لو قال ما أستطيع أيضا فإنه أيضا لكنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته ولا تسقط حتى يستطيع. اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنها منها فأطعم عنك منها وسقا، والوسق 60 صاع. الوسق هو مقدار من الكيل يساوي 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. ولهذا الصدقة النصاب 5 أوسق، النصاب 5 أوسق يعني 300 صاع، 60 مسك. ثم استعن بسائره عليك، يعني الباقي الزائد على 60 هذا كله أنت وأولادك. ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، لأنه لما سألهم قال والله ما نستطيع، أنت هذا أنت وشأنك، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن يقع كذا وكذا وكذا. فكانوا شددوا عليه وجعل الأمر عنده كبير. فقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. ولا شك أن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت له وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا أيضا هو الذي ينبغي للمفتي، ينبغي للمفتي حتى ولو رأى العاصي ولو رأى المقصر ينبغي أن يأخذه، وبخاصة أن الظروف تختلف. فإذا جاءك مذنبا نادبا تائبا لا ينبغي أن يعنف عليه، وإنما ينبغي أن يؤخذ وينبه ويوجه باللطف وبالتي أحسن حتى يكون الأمر على وجهه، وحتى يحس المستفتي أو الواقع في الذنب أنه فعلا أتى أو بما يعجل فرجه وبما يريح نفسه وبما يجعله يستمسك بالتوبة. أما زيادة التشنيع والتشديد فيما لا محل له ولا وجه له فلا ينبغي، ولهذا ينبغي للمفتي أن يكون على إدراك لنفسية المستفتي ونفسية المذنب ونفسية العاصي. فهذه أمور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وكذا قصة الأعرابي الذي جاء في رمضان حينما قال يا رسول الله أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في، قال ما فعلت؟ قال وقعت أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة؟ قال لا أعتق، قال صم شهرين؟ قال هل أجد وهل أوقعني إلى الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينة، قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، ما بين لابتيها أفقر مني. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جلس جاءه صدق أو تمر، فقال قلت تصدق به، قال يا رسول الله على أفقر مني، قال خذه وأطعم أهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فينبغي للمفتي ومثله طبعا رجل الدعوة والعالم والمربي وكل من يجعله الله عز وجل في مواقع التوجيه والتربيه والإرشاد أن يعرف أحوال الناس، وأن لا يأخذ الناس، وأن الأصل هو الرفق وأن الأصل هو التهوين على الناس الأمور، إلا إذا كان أمر يستدعي زجر ويستدعي تعزير، هذه في أمور الأصل فيها أنها محدودة، وإلا الأصل هو التنفيس للناس وتحبيبهم إلى ربهم وتحبيبهم إلى الدين وإلى الخير. ولأن الإنسان معرض للخطأ ومعرض لأن يقع في الأخطاء وفي الموبقات ويطأ في، فالله عز وجل شرع التوبة لأنه يعلم سبحانه وتعالى طبيعة الخلق، فهو أعلم من الخلق، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فينبغي رحمك الله ينبغي أن يلاحظ هذا، وبخاصة في توجيه الناس، وفي بعض الذين يبتلون بمعاصي ويبتلون بموبقات أن يؤخذوا بالرفق قدر الإمكان، إلا في أحوال قليلة وحال نادرة قد تستدعي الزجر والتعنيف على حسب ما يراه المربي وما يراه المفتي من أمور تستدعي ذلك. وإذا الأصل هو الرفق بالناس، لأن الإنسان قد يقع، وكل إنسان يغلط، ما في أحد لا يغلط، قد أهل بيتك يخطئون وأولادك يخطئون وجيرانك يخطئون وأقاربك يخطئون وأنت بنفسك تخطئ، فهذه أمور ينبغي أن يلاحظها كل من يقع مثل هذه المواقع أو يواجه أناسا مذنبين أو عصاة مخطئين. قال: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. كأنه جاء منتصرا كأنه قال: هاتوا اللي عندكم وحطوا لي إياه. وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. إذن هذا يدل على أن الظهار إذا وقع فإنه أولا هو محرم ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يقول ذلك. وإذا قال أولا يجب عليه أن يتوب، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ثم إذا حصل فإنه لابد من التوبة، لابد من الكفارة، والكفارة إذا أصدر الإنسان أو أخرجها الإنسان فإنها تكون كفارة للذنوب، فسميت كفارة لأنها تكفر الذنب. فيعتق رقبة، فإن لم قبل أن يتماس كما قال عز وجل: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، حتى الإطعام أيضا قبل أن يتماس، لكنه لو فعل فإنه يحرم عليه، لكن يبقى يكمل فيما يتعلق بالإطعام 60. لكن لو أنه وطئ في أثناء التتابع في أثناء الصيام فإنه لابد يستأنف من جديد، لأن الله عز وجل قال: من قبل أن يتماس. وكذلك في العتق الرقبة أيضا لابد أن يكون من قبل أن يتماس. وقد أمر بصدقتكم فادفعوها إليه. قال: فدفعوها إليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. نعم.
وعن سلمة بن سهر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. رواه ابن ماجه والترمذي. ونبي سلمة عن سلمة بن سهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 ساعة، فقال: أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. رواه الدارقطني والترمذي معناه. ونكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما هملك على ذلك رحمك الله؟ قال: رأيت خلقها لها في ضوئ القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الخمسة إلا أحمد وصاه الترمذي، وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. ورواه أيضا النسائي عن كلمة مرسلة، وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك، وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة.
أيضا هذا فيما يتعلق بالكفارة وأحكامها من حيث وقتها ومن حيث مقدارها ومن حيث أيضا وقت إخراجها. قال عن سلامة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. بمعنى لو أنه ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فإنه لا تبقى لا يلزمه إلا كفارة واحدة, لا يلزمه إلا كفارة واحدة. وكذلك لو ظهر أكثر من مرة, لو ظهر من امرأة واحدة أكثر من مرة قبل أن يكفر فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة, ليس عليه إلا كفارة واحدة. وكذلك لو ظهر من نسائه بكلمة واحدة, لو قال أنتن عليك كظهر أمي فإنه إذا كفارة واحدة. أما لو فرق قال أنت وأنت 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 فإنه عليه أربع كفارات إذا كنا أربع, وثلاث إذا كنا ثلاثا, وهكذا. أما إذا كان بكلمة واحدة فإنها كفارة واحدة, وإذا خاطب كل واحدة فإنها يكون عليه على كل واحدة كفارة, لأن كل واحدة يحرم وطؤها حتى يكفر. يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. أما لو ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة جديدة, ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة أخرى فمعلوم أنه طبعا يجب عليه كفارة جديدة. وعن أبي سلمة عن سلمة ابن صخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا, طبعا 15 صاع والصاع 4 أمداد, 15 صاعا والصاع كم؟ 4 أمداد, فتكون كم؟ 60 مدة, تكون 60 مدة. أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا وذلك لكل مسكين مد. هذا هو أيضا مقدار الإطعام, وهناك من قالنا 60 صاعا لكن هنا صريح بأنه 60 مدة, 60 مد لكل مسكين مد, 60 مسكينا لكل مسكين مد. طبعا مد من البر, وقالوا نصف صاع من غيره, مد من بر أو نصف صاع من غيره. ولكن لو وذهب الفقهاء قال لابد أن يملكهم, لابد أن يملكهم بأن يعطيهم ويملكونه, لكن بعض الفقهاء يقول لو غداهم أو عشاهم, يعني مثلا أرسلهم إلى مطعم ولا دعاهم في البيت, دعا 60 مسكين ووضع لهم مائدة قال كلوا, هل يكفي ولا يكفي؟ عند بعض الفقهاء يقول لا يكفي, لأنه لابد أن يملكه, لكن الذي يبدو أنه يكفي لأنه يصدق علينا إطعام, والنص القرآني فإطعام 60 وهذا قد أطعمه, فالصحيح أنه يكفي إن شاء الله. لو أنه مثلا دعاهم على مائدة, دعا 60 مسكين على مائدة وأكلوا الطعام المعتاد يعني الوجبة الرئيسية كغداء أو عشاء فإن هذا كافي, إذا أكلوا فإنه يكفي, فإن يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكين. ومعلوم أن الإطعام هو من أوسط ما تطعمه, كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون, على حسب أعراف البلد وعلى حسب الأكل الرئيسي في البلد, قد يكون أرزا وقد يكون إداما وخبزا وقد يكون فيه لحم ولا يكون, على حسب عادات البلد, على حسب عادات البلد. ولو أعطاه مد بر فإن هذا هو المنصوص, يعني مد من بر أو نصف ساعة من غيره كنصف ساعة من تمر إلى آخره, وقيل إنه مد من الجميع. وعن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها, فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر, قال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالا في ضوء النهار. هو ظاهر ويبدو أنه ظاهر مؤقتا, يبدو أنه ظاهر مؤقتا, لكنه رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فما استطاع الصبر فوقع عليها. قال رأيت خلخالها في ضوء النهار, قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر, حتى تفعل ما أمرك الله, بمعنى الإنسان يمتنع إلى أن يكفر كما قال عز وجل من قبل أن يتمس. فهو خمسة إلا أحمد وصححه الترمذي, وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. طبعا النص في القرآن من قبل أن يتمس في الاعتاق وفي الصيام, أما الإطعام لم يأتي فيه قبل يتمس. فتحريم رقبة من قبل يتمس, فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتمس, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل يتمس. لكن السنة في قوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى تفعل, فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله, يشمل العتق والصيام والإطعام, لأنه قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله, والذي أمره الله ثلاث أشياء مرتبة, عتق، فإن لم يستطع صيام، فإن لم يستطع إطعام. قال له حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره، غيره طبعا هو الصيام والإعتاق. النص كما قلنا القرآني في نسبة للصيام والإعتاق، عمل الإطعام فيأخذ من السنة، وروى اللي هو أن يمتنع عن الوطء قبل الإطعام. وروى أيضا النسائي عن عكرمة مرسلا وقال فيه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. قال وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة حتى تقضي ما عليك. من وين نأخذ أنها كفارة في الذمة؟ يقول وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة، من وين نأخذها؟ من يستفيد القضاء؟ دل على أنه القضاء لا يقع إلا شيء عن شيء لازم.
وعن خولة بنت مالك ثعلبة رضي الله عنها قالت فقال يعتق رقبة، قالت لا يجب، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فأتي سأتئذ بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فطعمي بها عنه 60 مسكينا ورجعي إلى ابن أمك والعرق 60 ساعة. رواه أبو داود ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق. وقال فيه فليطعم 60 مسكينا وسطا من تمر. ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسأل 30 ساعة. وقال هذا أصح. وله أنا طائن أن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 ساعة من شعير يطعم 60 مسكين. وهذا مرسل. قال أبو داود أطاء لم يدرك أوسا.
هذا خبر أوس بن الصامت في قصة المجادلة وسبب نزولها كما هو معلوم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طبعا جاءت هذه المرأة خولة بنت مالك وأختلف في اسمها طبعا، فقال ظهر مني أوس ابن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإن ابن عمك. لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك حكم في الظهار قبل مجيء هذه المرأة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدافعها وهي تقول تشكو إليه حالها، قد نثرت له بطني إلى آخره ومن ورزق المجرد، ثم يريد أن بمعنى لما احتجت إليه وأصبحت كبيرة وأصبح كبيرة أين أذهب يا رسول الله، نثرت له بطني والرسول صلى الله عليه وسلم يدافعه ويقول اتق الله إنما هو ابن عمك حتى نزل الحكم ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن. قال قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول كانت عايشة في تقسم تقول والذي وسع سمعه الأصوات، تقول إنني في شق البيت أسمع بعض كلامه وقد لا أسمع الرسول والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماواته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، يعني إلى نهاية الأحكام في قول تلك حدود الله في آخر الآيات، فيطعام 60 مسكين ذلك تؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب مهين. فقال يعتق رقبة، يعني فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، قالت لا أجد يعني فقير، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكين، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قال فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، عرق يعني هذا أيضا مكتل يسع 60 مد أو قيل 30 قال الحافظ هو أصح، فليطعم 60 فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر. وهذا يدل على أولا ويدل أنها عاقلة، يدل على قوة عقلها وعلى رزانتها وعلى وقيل أيضا إنها كانت ذات جمال، إنها كانت ذات جمال أيضا، لكنها قوله سوعينه يدل على عقلها وعلى حرصها على بيتها وعلى زوجها وعلى فاستحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال قد أحسنتي. وهذا يدل أيضا على أنه يجوز طبعا أن يعان الواقع في مثل هذا وإن كان لا يلزم القبول، لا يلزم القبول كما لأن فيه منة، إذا كان غير مستطيع لا يلزم أن يقترض ولا يلزم كذلك أن يقبل العطية أو المنحة لأن فيها منة، لكن لو قبل فإنه وكفر به فإنه يجزي. قال أحسنت اذهبي فأطعمي بهما، يعني العرق هذا وهذا، عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك والعرق 60 صاعا. رواه أبو داود، هذا يدل على المطلوب 60 صاع، لكن مرة معنا أنه مد، أنه مد. رواه أبو داود ولأحمد معناه، لكنه لم يذكر قدر العرق، وقال فيه فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وسقا من تمر، والوسق 60 صاع. ولأبي داود في رواية أخرى والعلق مكتل يسع 30 صاع. قال وهذا أصح، يقول أبو داود. وله عن عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكين، هذا على أنه 15 صاع كما مر معنا، فيكون 60 مت، لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، ف15 صاعا تكون 60 مدة. قال وهذا مرسل. قال أبو داود وعطاء أو عطاء لم يدرك أوسا، عطاء لم يدرك أوسا.
باب من هرم زوجته أو أمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا هرم الرجل امرأته في يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متفق عليه. وفي لفظ إنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، ليس عليك بحرام، ليست عليك بحرام. ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك، تبتغي ما أهل الله لك، عليك أغلد الكفارة، اتق رقبة. رواه النسائي. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى هرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك إلى آخر الآية. رواه النسائي.
قال باب من حرم زوجته وأمته. هذا أيضا عادة الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن هذا اللفظ في أحكام الظهار. طبعا لفظ الظهار كما مر معنا هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، كأنت كظهر أمي، كيد أمي، كبطن أمي، كرأس أختي إلى آخره، أنت حرام علي كظهر أمي أو كرأس أمي أو كذا وكذا، طبعا بلفظ التحريم. أما لو حرم من غير تشبيه، ما قال أنت حرام علي أو حرام علي كذا وكذا من غير تشبيه، لأن التشبيه هو الظهار أن يشبهها، لكن لو لم يشبه المذهب والفقهاء يقول أنه ظهار، إذا حرمها أنه ظهار، أخو أنت حرام علي. لكن هنا كما يفهم من تبويب الشيخ، وإن كان لم يذكر شيئا، لكن التبويب كأنه يفهم أنه ليس ظهارا، وإنما هو يمين، وإنما هو يمين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متفق عليه. طبعا أسوة حسنة في الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ومر معنا في الإلاء الإشارة إلى هذا في الإلاء، وكذا في كفارة اليمين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه يمينا. فلو قال هذا حرام علي أو حرام علي كذا أو فأي تحريم، أو قال الحلال علي حرام، فإنه يكون يمينا. والذي يبدو أيضا أنه على حسب القرينة، إذا كان أراد به الطلاق يكون طلاقا لأنه كناية، إذا أراد به الطلاق وقطع طلاقا، وإذا أراد به ذات التحريم يكون يمينا. وإن كانت أيضا كذلك التحريم اليمين عندهم كالحلف بالطلاق، بمعنى إذا أراد حث الحث على شيء أو تأكيده أو منعه أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا عندهم يمين، كما قال إن ذهبت فأنت طالق، إن ذهبت فأنت طالق، إذا كان أراد الطلاق يقع طلاق، وإن كان ما أراد الطلاق إنما أراد أن يمنعه، إذا ذهبت إلى أختك أو إذا ذهبت إلى جارتك أو إذا ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق. إذا كان يريد المنع لا يريد الطلاق فإنه يكون يمينا، أما إذا أراد الطلاق فإنه يكون طلاق لأنه صريح. وهذا يسميه الفقهاء حلف، يسمونه حلف، حلف بالطلاق. فكل ما كان مقصوده التأكيد أو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون حلف، يسمونه حلفا. وفي المذهب طبعا أنه يقع طلاق، لكن الصحيح أنه إذا أراد التكذيب أو التصديق أو الحث أو المنع أو التأكيد فإنه يكون يمينا. أخذا من هذه الآية، أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، حرم على نفسه العسل في القصة المعروفة، فالله عز وجل سموه يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا هو مراد ابن عباس، إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه. وفي لفظ أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال أنت علي حرام، لم يقل أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كبطن كذا أو كذا، إنما هكذا قال أنت علي حرام، فقال كذبت ليس عليك بحرام. ثم أتلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، بمعنى أن الإنسان لا يملك أحد أن يحرم الحلال، فقوله كذبت يعني بمعنى أن لست لك أن تحلل ولا أن تحرم، إنما التحليل والتحريم حق الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقال ابن عباس أنت كذبت، لو قلت حرام أنت كذاب، لأن التحريم هو حق الله سبحانه وتعالى. ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل لك، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، رواه النسائي. لكن هذا شيء آخر، كون يعني أن يقول عليك عتق رقبة، يقول أنه يمين فيكون عليك كفارة يمين، لكن اليمين فيها العتق تحرير الرقبة، لكن على 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 التخيل. فإذا قلنا أنها كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. رحمك الله. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك إلى آخر، بمعنى أنها يمين، معنى أن الشيخ كما تلاحظون في الترجمة لم يبت بشيء، إنما قال باب من حرم زوجته أو أمته، ولم يقل إنها يمين ولا أنها كظهار ولا أنها طلاق، وإنما الأمر عنده لم يبت فيه، وإنما يرجعه إلى فهم الناظر في هذه الأحاديث. وهذا مر معنا في الإيلاء قريبا في قضية التحريم، وأنها هي جارية النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول عقدت على فتاة ولم أبني بها حتى الآن، ووصل الأمر بيننا إلى الطلاق، وهي ما زالت في بيت أبيها، وكنت أجلس معها، وكانوا أحيانا يتركوننا وحدنا في غرفتي والباب مغلق علينا، ويراقبوننا من الخارج دون أن نراهم، ويدخلون علينا بين فترة قليلة وأخرى، ولم يحدث بيني وبينها أي شيء سوى كان، فما هو حقها عندنا المهر؟ هو المهر كاملا يثبت بالخلوة، وإن لم يحصل وطن، فإذا كان هذا ليس خلوة بمعنى أنهم كما تقول يراقبون، وإن كان الباب مغلق إذا كان ما لأن عادة المقصود بالإغلاق هو أن تأمن أن يدخل أحد، كما هو معروف إرخاء الستور وإغلاق الأبواب. لكن إذا كان لا الأمر يعني فيبدو أن هذا ليس خلوة، ما دام أنهم كما تقول يراقبون ويدخلون بين فينا وفينا من غير استئذان، وكذلك بين فترة أخرى، اللي يبدو لي أن هذا ليس خلوة. فالذي يلزم لها هنا نصف المهر، الذي يلزم نصف ما فرضته. هل يجوز أن يطوف المرء 21 طوافا ثم يصلي لكل 7 الركعتين، أم يصلي كل سبع ركعتين؟ يجوز أن الإنسان يطوفها متصلة، يطوفها 21 شوط يعني 3 أسباع ثم يصلي كل 7 ركعتين، يجوز ذلك. بعض الناس يسألون عن فتوى أو مسألة عند الشيوخ ويأخذ بالأسهل ويقول لو هذا لا يصح، لأن الشخص يأخذ الفتوى إذا كان يرى الفتوى حق وليس الرخصة. فأجاب أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمرين إذا اختار أيسرهما. لا، هو الإنسان حينما يستفتي أولا يتقي الله عز وجل، والمستفتي يستفتي من يراه أكثر ورعا وعلما وصلاحا وتقى، ولا كما ما يتنقل بين مجرد ليتتبع الأسهل ويتبع الرخص. بل الفقهاء بعضهم يشدد على هذا، يقول من تتبع الرخص تزندق. فالأولى للمستفتي أن يستفتي من يثق بدينه وعلمه وفضله وورعه وتقواه، ثم يقف عند هذه الفتوى ولا ينتقل هنا وهناك. يقول في كتاب الفرائض المواريث، يقول عن الأبناء وإن نزل وعن الأباء أجزل وإن علا، فما معنى وإن نزل وإن علا؟ نعم، الابن الصلبي هذا هو الابن، ابن ابن هذا نزل، ابن 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 هكذا. فإذا قال الابن وإن نزل يعني الابن وابن الابن وابن ابن ابن وهكذا، هذا وإن نزل. وإن علا يعني الجد، الجد القريب هو الجد، أبو الأب مثلا هو الجد، أبو أبي الأب أو جد الأب يسمى جد لكنه على وهكذا. فالجد الأقرب هو الأول، وإن على يعني جد الأب وجد الجد وهكذا. هل إذا خرج الإنسان من السعي أثناء سعي الحج من بعض الأبواب الجانبية للسعي المسعى فشرب، ومثل ذلك يتوضأ ثم عاد فأكمل السعي، فعل لا شيء؟ إذا خرج بنية العودة أو ليشرب أرجو أنه يكمل إن شاء الله ولا شيء عليه. هل الثمن في الإرث يوزع على جميع الزوجات أم أنه يخرج كل واحدة منهن ثمن؟ لا، الثمن يوزع بينهن، الثمن يوزع بينهن. فإذا كنا زوجتين، فإذا كنا زوجتين يكون لكل واحدة نصف الثمن، لكل واحدة نصف الثمن. وإذا كنا ثلاث لكل واحدة ثلث الثمن، وإذا كنا أربع لكل واحدة ربع الثمن، وإذا كنا واحدة أو إذا كانت واحدة فإن لها الثمن، فإن لها الثمن كاملة. كثيرا ما أقول زوجتي يا أمي أو يا أختي، فهل علي شيء؟ إذا كان مقصوده التكريم لا شيء في ذلك، إذا كان مقصوده التكريم وليس التحريم فإنه لا شيء في ذلك. وإن كان بعض الفقهاء يقول يحسن أنه لا يقول ذلك، لكن لا شيء في ذلك. لا في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقول يا أختي يا أمي، لأنه يعني وإلا، لكن على كل حال لا يكون ظهارا ما دام أنه لم يقصد به التحريم. نور وكتابه مبين، قرأت في التفسير أن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هي الآية. نعم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لكن الذي يبدو من السياق أن المقصود به القرآن، السياق في الآية لقد جاءكم من الله، لأن الآية في سورة المائدة لقد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله، قد جاءكم من الله نور، لقد ولقد، يا كتابي قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه، قد جاءكم من الله. فالذي يبدو أن السياق يعني قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والله محتملة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول نور، لا شك أنه نور من حيث إنه يهدي كما أخبر الله عز وجل، يهدي، لكن ليس نور لأنه مخلوق من نور، هذا غير صحيح، وليس في ذلك أحد صحيح أن الله خلقه من نور، لا، هو مخلوق وبشر عليه الصلاة والسلام. أما نور من حيث أنه هداية، نعم، من حيث أن الله عز وجل جعله سببا لهداية، نعم، ولهذا قال الله عز وجل فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا من هذا الباب نعم هو نور، بمعنى أنه يهدي وأن الله عز وجل جعل هدايتنا بسببه عليه الصلاة والسلام، نعم. أما أنه مخلوق من نور فهذا غير صحيح، ولا يثبت في هذا الشيء أبدا، ولا شك أن هناك من يبالغ في مثل هذا وهم مخطئون في هذا، بل حتى إنهم يغلون غلوا في هذا غلوا كبير، أو أن الله خلقهم من نور أو خلقتك من نوري، هذا كله حديث لا تصح ولا تثبت، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كما خلق الناس عليه الصلاة والسلام من أب ومن أم، وتقلب في الأصلاب وفي الأرحام كما هو معروف عليه الصلاة والسلام، لكنه خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وولد من نكاح لا من سفاح. في الحج كثيرا ما غضبت حتى في طواف الإفاضة وتشاجرت مع غيري، فماذا علي؟ ينبغي أن تجتهد في أن يقل غضبك وأن تكون متحكما في مشاعرك قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، وبخاصة في مثل الحج وفي مثل مجتمعات الناس ومنتدياتهم، فإن مسالك الأخلاق الحسنة لا تظهر إلا إذا كنت مع الناس، والإنسان إذا كان وحده لا يغضب ولا يحزن ولا، أما إذا كان قضية الغضب والحزن والسرور والانبساط والانقباض هذه كلها تكون حينما تكون مع الناس. ولهذا كلما اشتد الزحام وكلما كثر الناس يكون في اختبار الأخلاق، ولهذا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا هو المجامع الناس، وكذلك في المسجد وفي وجودك مع زملائك، هذه كلها ينبغي أن تتحكم في مشاعرك قدر الإمكان، وإذا أخطأت في حق أحد أن تبادر بالاعتذار وطلب المسامحة، ثم أيضا ترجع إلى ربك فتتوب وتستغفر، والله غفور رحيم. صلى الله على محمد وآله.